أهلا وسهلا بحلقة جديدة من 60 Minutes Business بالعربي. إحنا هلا لايف على يوتيوب، فيسبوك، لينكدين، تويتر أو أكس. So مرحبا بأسبوع جديد وحلقة جديدة من 60 Minutes Business بالعربي. شو يا باسم؟ شو أخبارك؟
الحمد لله. إيه الأخبار؟
كان الأسبوع؟
الحمد
أسبوع
لله.
حافل؟
كله كويس. أخبارك أنت؟ الجو عندكم عامل إيه؟
Good. ما شو الحال؟ بعدنا we're in good weather. هذا الأسبوع كان فيه هيك أخبار متنوعة، واليوم إحنا وهذا الأسبوع كمان عندنا ضيف. أنا كثير مبسوطة إنه حيكون معنا بحلقتنا اليوم، لأنه حنتكلم على شيء أعتقد إنه في كثير من الناس مهتمين إنه يعرفوا أكثر عنه، وهي البزنس العائلي أو الفاميلي بزنسز. أو طبعًا حنفوت بتفاصيل أكثر وأكثر، بس ما رد يعني I don't want to burn the surprise، بس اليوم الحلقة حتكون هيك دسمة شوية مثل العادة. وخلينا نبدأ بشوية أخبار، شو رأيك؟ هيك أخبار خفيفة. في كذا خبر، خلينا نبدأ من أول واحد اللي هو إنه هاي من البوابة العربية للأخبار التقنية. يوتيوب يكشف عن أدوات جديدة لإنشاء المحتوى عبر الذكاء الاصطناعي. سو يوتيوب هلا خلاص صار انضم لبقية السوشيال ميديا، بس التولز اللي حيسويها يوتيوب حتكون تولز كثير كثير انترستينج. خليني أقرأ لك الخبر. كشفت منصة يوتيوب عن مجموعة جديدة من الأدوات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي من أجل دعم ومساندة منشئي المحتوى على المنصة. وقالت المنصة أن المزايا الجديدة المعلن عنها ستكون متاحة خلال وقت قريب هاي السنة، وستساعد أصحاب القنوات في صناعة وتعديل ومشاركة المحتوى بطرق جديدة. وذكرت جوجل اللي هي مالكة يوتيوب أنه هاي الأدوات الجديدة حتوفر أشكال جديدة للتعبير الإبداعي، وتقلل من المهام المكلفة أو اللي بتستهلك كثير وقت، وتسمح لمنشئي المحتوى بالوصول إلى المزيد من المشاهدين. So يعني أنا يعني قاعد نشوف أكثر وأكثر باسم أنه السوشيال ميديا كثير عم بيحطوا investment وأفرت بصانعي المحتوى. content creation هلا أهم شيء. هو كان already like that بكل السوشيال ميديا، بس إنه يعني عم بيصير إلها دعم أكثر وأكثر.
أعتقد إحنا هي كنا في السيزن اللي فات ولا السيزن ده اللي قلنا إن الموضوع دلوقتي creativity هو اللي هيبقى الكينج، مش الكونتنت هو الكينج.
هو أنت نهاية السيزن الماضي بهالستيتمنت وبدينا إحنا.
فإحنا خلاص دخلنا على creativity بكل جوارح.
صحيح. في كمان another خبر ثاني باستعمال الذكاء الاصطناعي. ما هي الأخبار هلا كلها about artificial intelligence، وهو من صحيفة القبس تقول إنه الذكاء الاصطناعي يعوض نقص الموظفين في الفنادق. سويسرا قد تستعين بالذكاء الاصطناعي كبديل جيد لموظفي التنظيف ونقل الصحون وخدمة مساعدة النزلاء أو الكونسييرج. كان في مؤتمر بزيورخ يعني هاي السنة earlier يعني، وخلال هذا المؤتمر في كثير مسؤولين سجلوا إقبال كبير خلال موسم الصيف، يعني أنه في كثير إقبال كبير خلال موسم الصيف وبقية السنة. الصعوبة الأبرز التي واجهها كثير من الدول هي تتمثل في تأمين ما يلزمهم من موظفين في ظل النقص في الطهاة، موظفي التنظيف، خدمة مساعدة النزلاء أو الكونسييرج. بهذا المؤتمر بزيورخ كان في جناح لشركة اسمها Avatarian Technologies، ورئيس الشركة وفر روبوتات لنقل الصحون، تقديم شرح عن روبوتات يعني very special. ممكن هاي الروبوتات تكون متخصصة باستقبال الزبائن في قاعة المدخل، ويستخدم أحدهم برنامج الشات جي بي تي، وروبوتات ثانية في الكونسييرج، وروبوتات ثانية في موظف كموظف تنظيف إنه to cover مسألة التنظيف. إحنا عم نشوف الأسبوع الماضي تكلمنا كمان على روبوتس كانوا عم بيستعملوهم كماركتينج تول لونش لوحدة من الموفيز، وهالأسبوع شفنا أنه صار في إعلان أنه بسبب قلة الموظفين في كثير في قطاع السياحة والهوتيلز حيستعملوا هاي النوع من التكنولوجي اللي هي الروبوتس.
خلاص، هي احنا داخلين في جنريشنز جديدة. اعتقد كمان ان بعد وجود حاجة زي اير بي ام بي احنا بقينا في وضع مختلف تماما، يعني كل حاجة هتبقى انونيمس كده، مش هتعرفي. روبوتس هي اللي هتعمل كل حاجة، انت مش هتشوفي حد. يعني انا بعتقد within the next 5 years one of the big jobs اللي الناس هتبقى مش متخيلة انها مش هتبان قدامنا ضابط البوليس.
لا دخيل،
مش موجود عليك. هو
لا أي حاجة شرطة المرور بس مش ضابط البوليس، يعني يمكن شرطة المرور أو الأشياء للمرور،
يقول لك ارفع ايدك فوق، خد ارميله الهانكافس دي، البس الهانكافس، روح اركب الفيكل دي، ولو انت حاولت تهزر هو هيضربك. يعني الحياة اللي ممكن يكون فيها ريسك اصلا، يعني اللو انفورسمنت اوفيسر ده هو واحد حاطط نفسه على خط النار، فده مثلا مثال، ده اللي قصدي عليه. يعني في حاجات كده هتلاقيها ايه اتغيرت فجأة واحنا ما خدناش بالنا انها حصلت.
هلا هي مبين انه في كثير سوفت انتدكشن، يعني هاي بالاندستري تبع الهوتيلز والسياحه عم بيصير سوفت انتدكشن، عم بيستعملوها بالماركتينج كوسيله للماركتينج، هذه سوفت انتدكشن. بس يعني اعتقد الفتره الاولى حتكون اكثر شيء اللي هي البيزك روبوتس، مثل ما قلنا كونسييرج، تنظيف، اشياء بتكون شوي بيزك. ولكن في خبر ثاني كمان على قصة شو هي الجوبز اللي الوظائف اللي حتكون كثير مطلوبة، هاي بصحيفة الشرق الأوسط بتقول إنه إذا كنت ماهر في فهم واستخدام منصات الذكاء الاصطناعي فأنت موظف محتمل ذو قيمة عالية للعديد من الشركات في الوقت الحالي. قدم السيد أناند اللي هو الرئيس التنفيذي للمنصة التعليمية عبر الإنترنت اسمها EdX، قدم بعض النصائح للمهارة الوحيدة الأكثر أهمية، هي كلمتين: الهندسة السريعة. والهندسة السريعة هي في الأساس مهارة تحسين وإدخال الأوامر النصية لبرامج الذكاء الاصطناعي التوليدية مثل تشات جي بي تي، وكلما كان الأشخاص أفضل في ذلك تمكنوا بشكل أكثر فعالية من طلب مهام مثل كتابة رسائل بريد، تقارير، PowerPoint presentations إلى آخره. ويمكن أن يساعد الهندسة السريعة بشكل خاص في منع أكبر عيوب الذكاء الاصطناعي التوليدي حاليا، مثل تكرار حدوث الأخطاء والمعلومات الملفقة وغيرها من الأخطاء الصغيرة والتي تعرف جميعها باسم الهلوسة. وبحسب أنانت قال إنه المهندس المدرب جيدا يمكن إيقاف الذكاء الاصطناعي من الهلوسة من خلال توفير قيود، مما يؤدي إلى نتائج أكثر دقة وكفاءة. ف there's يعني مثل ما في جوبز عم تتكسر،
هي فكرة إن أنت عندك القدرة إزاي تبقى prompt engineering، وأعتقد ده موضوع، هو ده موضوع الساعة، يعني اللي هيعرف يعمل ده.
اي طبعا، يعني اجت الفتره اللي هو انت ما فيك تستعمل الكمبيوتر، احنا خلاص الشركات صارت كلها تستعمل الكمبيوتر او الايميلز بدل الفاكس او ما بعرف شو، وصاروا الموظفين اللي بيواكبوا التكنولوجي وبيعملوا كثير هيك بيرسونال ديفلوبمنت او جروث وبيتعلموا، صار عندهم الفرص اكثر للعمل. فهي نفس الفكره إنه اليوم إذا واحد مهتم أكثر ويتعلم سكيلز جديدة مع الـ Artificial Intelligence ممكن إنه تعطيه فرص أكثر بالعمل. فthat's also يعني something to look at. وأعتقد هي history، التاريخ يعيد نفسه يعني من ناحية التكنولوجيا.
بالضبط، data analytics دلوقتي prompt engineering كده يعني.
صح. Yeah. انا ام سو اكسايتد ان اليوم عندنا الضيف اللي عندنا اياه. انت شو حاسس هيك قبل ما نبدا الانترفيو باسم؟ وات ار يو
موست الدكتور حازم يعني خبره كبيره جدا في كبزنس كونسلتنت، وانا يعني جايز احنا ده اول انترفيو بنحاول نعمله في تخصص العميق بتاع دكتور حازم. دكتور حازم عامل بالظبط زي حتى انا وهو كنا بنتناقش زي الممثل اللي دايما محطوط في ادوار معينه. يعني دكتور حازم مشهور اكتر بالسيلز ومشهور بالسيلز تكنيكس والتريننجز بتاعت السيلز وكده للشركات والمؤسسات الكبيره، بس محدش يعني كل ما يجي الدور بيروح للاتجاه ده، وهو هيقول لك اكتر عن الموضوع ده. بس انا كنت عارف ان الحته دي اندر هيز بيلت، وهو البي اتش دي بتاعته في الفاميلي بيزنس، وهو طبعا يبقى اقدر مني ان هو يتكلم عنها. فاحنا اخترنا بقى النهارده التوبيك ان احنا، وبعدين كل الناس اللي سمعانا، وانا بقول مفيش بيت ما فيهوش مشكله فاميلي بيزنس، مفيش بيت ما عندوش مشكله ان انا النهارده حتى لو انا مش عايز اكمل مع اهلي البيزنس بتاعهم، انا عايز اسافر واروح واعمل، في الاخر هتلاقي نفسك غصب عنك في مسؤوليه تجاه الفاميلي بيزنس، وهترجع لها تاني تبص عليها. ففي يوم من الايام هترجع تاني الفاميلي بيزنس، هتبقى برضو ايه محور في جزء من قراراتك، ودول كتير جدا. حتى ان انت اعتقد برضو بتقابلي ناس كتير عندك في كندا، وانا عندي هنا في امريكا السكند جنريشن اللي خرجوا يتعلموا واهاليهم بعتوهم عشان ياخدوا يعني فرصه افضل، وبعد شويه تلاقي انا مش عايز اشتغل مع، مش عايز ارجع، مش عارف اشتغل مع عمي، مش عارف اشتغل مع خالي، مش عارف اشتغل مع معاهم، انا كده هخسرهم. فطبعا دي اسئله كتير بقى هنقعد بقى مع دكتور حازم ونتكلم فيها، وهو بقى عايز ينوفيت وهم اقعد يا ابني على جنب انت مش فاهم حاجه كده يعني.
هو كمان I think إنه حتى الأشخاص اللي عم بيفكروا إنه يفتحوا بزنس جديدة، في مرات أفكار بتقول أوه أنا حاب أسوي هاي الفكرة وأفتح هاي البزنس لأنه أنا عارف إنه ممكن أعطيها لأولادي وأولادي يعطيها لأولادي. يعني في أفكار بتقول لا هيدي it's a perfect idea تتكون family business، ليش لا؟
هم عايزين الفلوس دلوقتي، هم مش عايزين family business.
بس انا اي ثينك اليوم حيغيروا رايهم، وهي اول مره احنا اصلا على 60 minutes البروجرام تبعنا نتكلم بهذا الموضوع. سو اتس فيري اكسايتنج. anyway اليوم حيكون معنا الدكتور حازم المهدي، والدكتور حازم عنده اكثر من 30 سنه من الخبره الدوليه المتنوعه. يعد الدكتور حازم المهدي متخصصا متعدد الأوجه في مجالات إدارة الأعمال وإعادة هيكلة الشركات. حصل على درجة الدكتوراه المهنية من كامبريدج الدولية، وقد تعمق في إدارة الشركات العائلية ودعمها، كما أن درجة الماجستير التي حصل عليها في الإدارة والتسويق من جامعة ليدن عززت خبرته. تمتد خبرة الدكتور حازم المهدي عبر مختلف الصناعات والأسواق، مع التركيز بشكل ملحوظ على استراتيجية تطوير الأعمال والمبيعات والتسويق وتخطيط المشاريع، ويتمتع بسجل حافل في إعادة تنظيم الشركات التي تواجه تحديات تنظيمية ومالية. إن مساهماته في مجال تطوير المهارات والدورات التدريبية جديرة بالثناء، حيث لعب دور متحدث معتمد في منصة MentorNet ومحاضر في العديد من الأكاديميات. مشاركته في مشاريع مهمة مثل إعادة هيكلة مصنع الأدوات الصحية في المملكة العربية السعودية وإنشاء القسم التجاري في شركة عجلان تظهر قدرته على تحويل التحديات إلى فرص، ويتجلى تفاني الدكتور حازم المهدي في هذا المجال في مشاركته في المؤتمرات الدولية وعضويته في منظمة Transformers Global، مع التركيز على قيادة التغيير والتحول في الثقافة التنظيمية. So, أول شيء بليز رحبوا معنا بالدكتور حازم المهدي. إحنا كثير مبسوطين أنه حضرتك معنا ببرنامج 60 Minutes Business بالعربي. أهلا
وسهلا. شرف لي وأنا مبسوط وسعيد جدا أن أكون ضيف عليكم، وأتمنى أن أكون ضيف خفيف يعني، وأن أنا أكون مفيد للناس.
بالعكس دكتور، احنا كثير
شكرا الهايل اللي حضرتك قدمتيه، وده شيء جميل وجيد جدا منك يعني.
يعني بالعكس دكتور، احنا كثير مبسوطين بوجودك ويانا، وهيك بدنا نسحب منك as much information.
والله انا اتمنى ان يعني اتمنى ان انا اكون يعني انا سايب نفسي يعني، فخذوا راحتكم.
اوكي خلينا نبدا هيك من البدايات، شو رايك؟ يعني
اتفضل.
الفاميلي بزنس، شو اللي خلاك هيك باول مره بتفوت بهذا العالم، عالم الشركات العائليه واعاده هيكله هذول النوع من الشركات؟ شو اللي خلاك انه يكون عندك هذا الفضول بهذا الدومين او النوع من الشركات؟
طيب بص حضرتك، انت لو بصيتي كده على اقتصادات العالم والدول هتلاقي ان الاقتصاد معظم الدول او الدول دي خصوصا في دول الخليج مبني على 90% من الشركات العائلية. فأساس الاقتصاد مبني على الشركات العائلية، تبقى ممتدة من الأجيال الأولى إلى الأجيال الثانية والثالثة والرابعة. فالشركات العائلية طول ما هي ناجحة فالاقتصاد ناجح، بتساعد في نمو الاقتصاد، بتساعد في تطويره. الشركات العائلية لما بتقرر انها تخش في استخدام التكنولوجيا فبتساعد العاملين انها تطور من ادائهم. فالشركات العائلية لما بتنهار او بتتفكك بيأثر تأثير يعني قوي جدا على الاقتصاديات. وعشان كده الدول بقت مهتمية جدا بتنفيذ الحوكمة في الشركات العائلية عشان تحافظ على الكيانات وتنميها يعني. فده كان السبب ان انا رأيت يعني شفت اكتر من شركة عائلية واشتغلت في اكتر من شركة عائلية، فوجدت ان الشركات العائلية محتاجة تنظيم، محتاجة فيجن واضحة للناس كلها، محتاجة خطوات تنقل من جيل لجيل، ان الاجيال تنصهر مع الاجيال السابقة، انها تحافظ على الكيان نفسه، لأن قوة الشركة العائلية بتنبع من القوة والاتحاد يعني. الشركات لما بتتفكك بيبدأ تقل قدرتها التنافسية، بتبدأ تقل قدرتها المالية. فعشان كده ده كان سبب إن أنا يعني أقتحم المجال ده.
ممتاز، ازيك يا دكتور، اخبارك؟
أهلا، إزي حضرتك؟
عايزين تقول لنا كده ببساطة، يعني ايه اكتر مشكلة قابلتك وحسيت ان في موضوع الشركات ده، وحسيت ان هي يعني محرجة؟ هل الاحراج نفسه في ان انت تحاول ان انت تطور الشركة دي وهي في شكل عائلي، ده تتعرضت له؟ يعني في تعرض لحضرتك للشكل ده؟
بص، هو الفكرة انه الشركة العائلية بيبدأها الأب والأخ أو الإخوات، وبيبقى هم عندهم رؤية واتجاه إن هم رايحين في سكة. فبيجي زي ما حضرتك اتفضلت وقلت إنه في الإنترو إن الأبناء بيتعلموا بره عشان يرجعوا على أمل إن هم يكملوا المسيرة يعني. اللي بيحصل إنه الأبناء بيطلعوا يتعلموا وبيرجعوا فاقدين الشغف ان هم يكملوا البيزنس دوت، او مش ده طموحهم او مش ده حلمهم. وبعدين بيبقى مضطر ان هو يكمل المسيرة وهو مش مبسوط يعني، فبيبدأ زي ما بيقولوا ريزيستنس داخلي كده، او يعني ايه مقاومة داخلية منه انه مش عايز يكمل. فيبدأ يحصل خلافات بينه وبين المديرين الأساسيين في الشركة، بالإضافة إنه طبعا الجيل اللي هو طلع مع الأونر أو مع صاحب الشركة من العاملين بيرى إن وجود الجيل الثاني أو الثالث تهديد لوجودهم، فتبدأ المقاومة تحدث من هنا وتبدأ يحصل مناوشات، ويبدأ الجيل
صوت راح.
بعتقد في انترنت هيك جلتش
جلتش ان انترنت. طيب لغاية ما يرجع الدكتور حازم. انت عارفة المشاكل اللي انا شفتها في شركات العائلية ايه؟ وكنت عملت من فترة كده فيديو عليها، ان اللي بيبوظ الشركات هم اصحاب الشركات، اللي هو انا عايز
يعني ولا الابن؟
لا، الاب بقى انا عايز ابني امسكه الشغل. يعني ايه امسكه الشغل؟ يعني دي مشكلة كبيرة جدا، ان انا امسكه الشغل. رجع تاني يا دكتور حازم معانا، وبرضه ده سؤالي التاني اللي هيبقى لدكتور حازم. اتفضل يا دكتور. معلش
سامعكم كويس؟ سامعني؟
سامعني.
طب اعمل ادخل تاني.
انت دخلت خلاص، انت معانا لايف دلوقتي. اتفضل. هيك سامعنا؟
لا ما بعرف اذا سمعنا.
طيب
يا ف اي بس ما هي هاي، يعني انا بحس انه بسبب هاي الممارسات الموظفين اللي كانوا مع الاب من الاوائل وكبروا بالشركه بيشوفوا التهديد للثريت بهذا الشيء.
كلامك صح، بس مين اللي عمل التهديد ده؟ ما هو
ما ايه صاحب الشركه.
هو اللي بيقول له بقى ايه، خش بالعمق وهو مش فاهم حاجه، يقول له إيه انت افرض شخصيتك، انت شو ام تكتب، انت ابن صاحب الشغل كده.
اللي هو
دي حقيقه، ودي كانت بتواجهنا انه هو ما بيحصلش تدريج عشان يقدر يستلم، ما بيعملش كوميونيكيشنز مع الناس ويبدا يحط له اوبجكتيفز وجوب ديسكريبشن في احدى الادارات الصغيره، وبعدين يبدا ينطلق من النقطه دي عشان يفهم المشي ازاي وانه يستقطب العاملين. فدي من ضمن الحاجات المحرجه جدا، انه اللي هو ايه بيبدا المواليين للاونر او لصاحب الشركه في مقاومه التغيير ده. ودي من ضمن الحاجات الاساسيه اللي كنا بنواجهها يعني لما تيجي تعمل تغيير. وللاسف انه النقطه صاحب الشركه بيدي
التوريز بقى،
صاحب الشقه. هم العاملين في الشركه بعد فتره طويله جدا في العمل في الشركه بيشعروا ان هم جزء كبير جدا من الشركه ولهم حق في الشركه، انه له حق ان انا اخد جزء زي ابنك وزي اي حد فيهم. هي مشكله الشركات العائليه برضو ليه بيحصل فيها مشاكل، انه الناس اللي بدات مع الاداره بيغيب عن الاداره ان يعمل لهم تطوير وتدريب وتجهيز، وحتى لما بيبدا يعمل انه يدخل التكنولوجيا زي ما سمعت في الانترو والاخبار، بيبدا الناس دي تقاوم التغيير ده على اساس ان التكنولوجيا دي جايه تمشيهم، مع ان التكنولوجيا جايه عشان ترفع من الكفاءه. يعني حضرتك لو في صناعه السيارات مفيش تكنولوجيا، ما كانش طلع العدد ده من السيارات، ما كانش طلعت السيارة الكهربائية، وما كانش حصل التطور ده في كل الصناعات لو ما فيش تكنولوجيا. التكنولوجيا ساعدت ان ترفع من الكفاءة، يعني صناعة السيراميك لو ما فيش تكنولوجيا وروبوت بيشتغل كانت الكميات اللي هتطلع صغيرة جدا، فما كانتش هتكفي الناس واحتياجات الناس. فالناس لابد انها تبص للتكنولوجيا على انها اداة من الادوات اللي تساعده في رفع الكفاءة، مش ان هي جاية تحل محله يعني.
طب انت بتبقى شايف ان الخطأ جاي من الفاوندرز اللي هم البيرنتس اكتر، ولا بتبقى الخطأ جاي من الموظف، ولا يبقى الخطأ جاي من الوريث اللي داخل؟ يعني مين اللي المفروض نحاسبه على الاخطاء اللي بتحصل دي؟ هل التلاتة، ولا في واحد اللي عشان هو اللي في ايده السلطة والاثوريتي اللي هو هيبقى طبعا الاب او الـ يعني دلوقتي الجينيريشن فيرست جينيريشن اللي مسيطر، هل هو ده بيبقى السبب في المشكله وهو اللي بيخلي الموظفين ينفروا، وفي نفس الوقت لان هو بيحاول يدير بطريقه ديكتاتوريه فبيخلي سكند جينيريشن برضه يهرب منه؟ يعني حاجه اللي بقى شايفها ازاي؟
بص يا حضرتك، هي تركيبه على بعضها. يعني بص، اللي بيحاول بيخطط ان اولاده يخشوا في الشغلانه دي، فتلاقيه من صغر من يعني من صغر سنهم بيبدا يجيبهم يخشوا الشغل، فيبدا من اللو ليفل اكتيفيتي فيبداوا يشتغلوا، يعرفهم المخازن ويعرفهم الانتاج ويعرفهم، ويبداوا يشتغلوا من سن صغير، وبعدين يبداوا يكبروا خطوه خطوه، فيبقوا يعني
ملمين. ده اللي بيعلمه يدور الشغل،
بالظبط بيطلعوا صنايعي، يعني زي ما بيقولوا بالظبط صنايعي. مش معناه ان انا لا يعني فاهم كل خطوه في الشغل، وبرضه بيبدا يبقى هو مخطط انه الولد ده يبدا يتعلم كويس قوي، بالاضافه انه اصحاب الشركات الاذكياء اللي عايز يخلي الشركه تكبر بيبدا يستعين بخبرات خارج العيله، فيبدا يبقى في مديرين واكزيكتيفز شغالين معاهم بيضيفوا لهم عشان يطوروا من ادائهم، ويبدا يعمل اداء مؤسسي. الاداء المؤسسي ده اللي بيخلي الشركه تستمر سواء هو موجود او مش موجود، لان بيبقى لها قواعد ورولز، وعشان كده بيبقى فيه اصرار على تطبيق الحوكمه، لان الحوكمه بتحفظ حقوق اصحاب المصلحه سواء اصحاب راس المال او الناس المتعاملين او العمال او حتى الناس البيئه الخارجيه. فعشان كده الشركات العالية محتاجه انها تطبق نظام الحوكمه. بس عشان الشركات العالية تطبق الحوكمه لابد ان الجهات اللي بتطبق الحوكمه تقعد مع اصحاب الشركات دي وياخدوا رايهم، لانه من يوم وليله كده هيبقى ما فيش في ايده قرارات، وده مش هيبسطه. فلازم يقعد معاه ولازم يفهموه ميزه الحوكمه وياخدوا رايهم في بعض القوانين والقواعد اللي تساعدهم ان هم يطبقوا الحوكمه في الشركات الخاصه. الشركات اللي طبقت الحوكمه هي الشركات الناجحه واللي شغاله لغايه دلوقتي، يعني عندنا في مصر توشيبا العربي من الشركات اللي طبقت الحوكمه وشغاله كويس. شركه المراعي في السعوديه مع انها تاسست من الستينات لكنها طبقت الحوكمه ونجحت واستمرت كشركه، هي بدات شركه خاصه عائليه ثم استمرت بنجاح لانها طبقت معايير الحوكمه. المجلس العيله اللي بيحط القواعد والاسس هو بيحط ترتيب الوظائف وترتيب المسؤوليات، تناوب المسؤوليات وفهم الفيجنز والرؤية للشركات بتساعد جدا في نقل موضوع الحوكمة، سوري، استمرار الشركات العائلية.
طب دكتور، معناته انه في هيك مثل نوع من التوازن، لازم يكون في فيجن معينة للشركة، في كلتشر بهاي الشركة، نفس الوقت بيتوازن هذا مع تطور السوق وتطور الكذا، وطبعا الانترودكشن تبع كل انواع التكنولوجي. كيف ممكن اصحاب الشركه العائليه يعملوا هذا النوع من التوازن؟ شو هي الديتيلز المهمه تكون في هذا النوع من التوازن، بيعرفوا ان هم في الطريق الصحيح بانه تو سستين هاي البزنس وانه ياخذوها من جينيريشن لجينيريشن؟
طيب، هي اي شركات، مش مهم الشركات العالية، بس اي شركات لابد انها تراعي التقنيات وتراعي ديناميكيه السوق واتجاهات السوق. الشركه اللي بتنجح اللي هي تبقى شايفه اليات السوق راح فين وتبدا تطبق هذه الاليات، واحده منها استخدام التكنولوجيا، الثانيه انها تدرب وترفع من كفاءات العاملين، بتحط كوادر قادرة على الاستمرار، بتنمي من مهارات العاملين. يعني معظم الشركات العائلية هتلاقي انه مثلا فلان وفلان وفلان بقاله 30 سنة في الشركة، فعشان كده هو بيترقى، بس هو ما بيترقاش عشان هو كفء لهذا الموقع، هو بيترقى لانه في ولاء وثقة، والصاحب الشركة ما حاولش ينمي من مهاراته، لكن هو بيعتمد على ان الراجل صادق، الراجل بيشتغل طول النهار، بيقعد في الشركة اكتر ما بيقعد في بيته. طب ما هو الكلام دوت لما بتيجي تطبق التقنيات الحديثة الناس دي غير قادرة على تطبيقها. الحاجة التانية، بعض الشركات العائلية بيرفض وجود اشخاص من خارج العائلة في مجلس الادارة، اللي احنا بنقول عليهم الخبراء. الخبراء دول مهمين جدا لانه دول بيعملوا توازن داخل مجلس الاداره، بيشوف من بعيد شويه مصلحه الشركه. الصراعات اللي بين الابناء والاجيال، وخصوصا في بعض الشركات اللي بيبقى فيه الاخ واخوه والاخ متجوز زوجه واثنين وثلاثه، فتعدد الابناء بيساعد انه بيخلي الدنيا فيها خلاف. فمع انتهاء فترة الجيل الأولاني بيبدأ الجيل الثاني يوزع الشركات، يعني لو مجموعة شركات فيبدأوا كل واحد يقول لك لا أنا هاخد الشركة الفلانية وهدرها بطريقتي. دي واحدة من الحاجات اللي بتاخد الشركات للتفكك. يعني في المنافسة الناس بتندمج، فما بقاش أنا شركة وكيان كبير وأروح أنفصل عشان أنا كل واحد فينا عايز يدير الشركة بالرؤية اللي بتاخده فيها، فبتحصل خلافات. برضو حكاية إنه بيبقى فيه من الورثة بنات ولا يديرون، فيبدأوا البنات. يعني أنا في شركة كنت بعملها كونسلتيشن كانت ناجحة جدا، المشكلة إن لما الأب توفى الأخين الولاد قرروا عشان ربنا ما يزعلش منهم يعني ما يعملوش غلط، فيدوا الأخوات البنات نصيبهم من رأس مال الشركة، وفعلا خدوا من فلوس الشركة ودفعوا لأخواتهم البنات، وده يعني سبب لهم أزمة مالية كبيرة جدا لأنه خدوا جزء كبير من رأس المال وأثر على أداء الشركة، واضطروا يخشوا ياخدوا قروض من البنوك. ويعني هم حاليا في ورطة مالية كبيرة جدا بسبب ان هم تصرفوا غلط. فدي برضو واحدة ان هم لم يستشيروا احد، يعني هم كان المفروض يقعدوا مع حد بيفهم او خبير من الخبراء يقولوا له احنا هنعمل كده. كان وجههم انه يعني اي بنك حضرتك لو 80% من المودعين سحبوا راس مالهم اللي هيحصل البنك هيفلس
طبعا.
فدي برضو نقطة مهمة جدا، فكرة الانتقال. يعني أنا دايما أنصح الناس اللي تخش شراكة مع بعض وخصوصا الشركات اللي بادية، أقول لهم قبل ما تتفقوا على توزيع الأرباح اتفقوا إزاي تتخرجوا، يعني إزاي لو أنتوا فشلتوا تخرجوا إزاي. إذا وافقوا اتفقوا على نقطة التخارج تأكد إن الشركة دي هتنجح.
صحيح. دي نقطة مهمة جدا، وبالذات لو في شركات العالية زي ما حضرتك قلت، لو اتنين شركة هما اللي ابتدوا وبعد كده الجنريشنز اللي جاية سكند جنريشن هيبقوا جايين من عائلتين مختلفين، فدي برضو فلو هما الاتنين في بينهم الهارموني دي. بس طيب، السؤال، في حد بعت لي سؤال أسأله لحضرتك.
تفضل.
حضرتك استشاري دلوقتي وبتشتغل في المجال ده، ازاي بتقدر تواجه اصحاب الشركه وتواجه السكند جينيريشن بان اللي بيعملوه ده غلط وان لازم يغيروه؟ يعني ازاي بتواجه التشالنج ده؟
طيب بص حضرتك، انت يعني لما اي واحد فينا بيروح للطبيب وبيبقى عنده حاله، الطبيب بيعمل ايه؟ بيعمل سكان وبيعمل اشعه وبيعمل تحاليل، وبعدين بيجيب الكلام ده ويجيب اهل المريض كلهم ويوريهم الحاله ويقول لهم والله الحاله دي محتاجه علاج 1 2 3 4. لو ما حصلش بالصوره دي كده فالراجل دوت في خلال قد كده هينتهي، صح؟ احنا بنتبع نفس التكنيك، ان احنا بنحط ايدنا، بنعمل تحليل وبنعمل وبنشوف فين الويكنس بوينتس وفين السترينث وفين الاوبورتيونيتي، وبعدين بنقعد معاهم ونقول لهم الشركه دلوقتي في السيتويشن ده او في الوضع دوت، وباستمرار اللي انتوا ماشيين فيه دوت انتوا رايحين في سكه التفكك. عشان نعدل لابد نعدل الاستراتيجيات ونعدل الاوبجكتيفز والاهداف وناكد على الرؤيه الموضوعه ونحط كي بي ايز لكل واحد فيهم عشان يبدا يشتغل، يبقى كل واحد له فريم بيشتغل داخله والكونكشن بينهم بتبقى واضحه وصريحه والمسؤوليات واضحه وصريحه. غير كده هيحصل مشاكل وهيحصل تفكك. يعني في شركات كتيره جدا، بص في شركات كتيره جدا ناجحه ومستمره، وفي شركات عائليه تفككت، مش هقول فشلت بس التفكك، وكان الشركة كيان كبير وعدة شركات ثم أصبحت كيانات صغيرة. كيانات صغيرة قدرتها على المنافسة بتقل. ويعني أنا شفت مثلا شركة هي مش عائلية قوي لكن كانوا أصدقاء زي العائلية، الشركة دي كانت ناجحة جدا وقعدوا أكتر من 50 سنة وكانوا مستمرين إلى أن حصل بينهم خلافات. الخلافات دي حصلت لأن ما كانش في رؤية واضحة ومسؤوليات واضحة، فبدأت المسؤوليات كل واحد يرمي على التاني إن الخطأ كان خطأك أنت مش خطأي أنا. فلما بتكون الرؤية واضحة ومسؤوليات الناس واضحة وفي حد من خارج العيلة أو من خارج ده موجود بيوجه الناس، يعني أنا عايز أقول لحضرتك حاجة، الشركات عموما حتى العائلية أو الشركات العادية، بس خلينا نقول الشركة، لو حصل انحراف بسيط أثناء الوقت مع الشركة وصاحب الشركة ما بياخدش باله غير بعد فترة طويلة بيلاقي إن الجاب كبر قوي. عشان كده أنا بنصح الشركات إن أنت كل فترة حتى لو أنت ناجح وحتى لو أنت بتحقق اللي أنت الأرباح والأهداف، هات حد من بره يعمل تقييم كل فترة عشان يشوف اللي أنت مش قادر تشوفه. فاهم؟ يعني لو الطيار مثلا حصل انحراف ملي في المسار بتاعه وهو ما خدش باله، بعد ساعة من الطيران ممكن يوصل محطة غير اللي هو كان رايحها أساسا وهو مش حاسس والطيارة ماشية وما فيهاش مشكلة وستيبل والدنيا زي الفل.
طب دكتور، معناته أنه لازم يكون في خطة للخلافة، يعني معناته أنه كثير مهمة هاي البلان تبع الخلافة من الجيل لجيل. شو قدي مهمة هاي الخطة، وشو هي العناصر اللي بتكون من مكونات هاي الخطة لازم تكون موجودة، وبأي فترة من الجيل الأول لازم يفكر بأنه لازم نحن يعني نبدأ نعمل خطة معينة، لما الأولاد يكونوا بعمر معين أو لما السايز الحجم الشركة تكون بحجم معين، يعني ممكن تكلمنا أكثر على هذا الشيء؟
طيب بص، هيك الشركات العائلية لها حاجة اسمها مجلس العيلة أو دستور العيلة. المجلس العيلة أو دستور العيلة ده هو اللي بيحط كل المعايير والنقاط اللي بتدير الشركة، اللي هي زي الرؤية والاستراتيجية والهيكل الوظيفي ومين هيكون مسؤول عن ايه. انا من وجهة نظري انه الجيل الاولاني لابد انه يبدأ يدي مسؤوليات في الليفل اللي هو الإداري الثاني مش الأعلى لفترة، ثم ينقل هؤلاء إلى الليفل التنفيذي بصورة يتأكد منها أن كل واحد عنده هدف محدد وهذا الهدف مرتبط بالهدف الكلي للشركة. اللي بيحصل أن أنت بتعملي تدريب لأفراد العيلة زي كأنك جايب موظفين من خارج الشركة، بس حط لهم رؤية لمدة 5 سنوات، انت بعد 5 سنوات او بعد 10 سنوات هتبقى موجود فين في الشركة، فأنه جزء في الشركة. الشركة لما تتوسع هتتوسع بناء على الهيراركي دوت. لكن اللي بيحصل ان انا بيطلع ابني يتعلم في امريكا، في كندا، في اوروبا، في مصر، في اي مكان، ثم يرجع فيتحط برشوت انا ابني اتعلم فيبقى لازم يبقى هو CEO، فانت حطيته CEO من غير ما تعرف هل هو ملم بكل قواعد اللعبة بتاعت البيزنس بتاعك، هل هو عنده قبول داخل الشركة. فلابد انه حتى لما يرجع يبدأ يخش في الادارات ادارة ادارة، فيبدأ بالادارات الرئيسية الاستراتيجية اللي هي مؤثرة على الشركة، ثم ينتقل من ادارة لادارة، لأنه هو لما بينتقل من إدارة لإدارة بيعرف كل خبايا وتكنيكس الإدارة ديت. فلما يكون هو على رأس الهرم بيكون قادر على اتخاذ القرارات. بالإضافة إن برضو لابد إن يكون في مجلس الإدارة وفي الإدارات الأساسية ناس من خارج العائلة عشان تعمل توازن وتساعد على نمو الشركات. الشركات اللي كبرت، الشركات العائلية، هتلاقي انه الرئيس التنفيذي ليس من العيلة، هتلاقيه من خارج العيلة. المستشارين بيكونوا من خارج العيلة، مجلس الإدارة بيبقى مكون من العيلة واثنين ثلاثة مستشارين في كل مجال عشان يقدروا يساعدوا على نمو الشركة. استراتيجية الشركة وزي ما قلنا آليات السوق هي اللي بتفرض اتجاهات الشركة.
صح. ودكتورها معناته كمان حضرتك يعني بهذا الاكزامبل اللي عطيته انه مثلا الشركات الناجحه السي اي او مو الا يكون من العائله،
صحيح. هاي
كمان بيعطي نوع من الحافز للاشخاص اللي خارج العائله انه يعرفوا انه شغلهم داخل هاي المؤسسه في يعني في كارير جروث، يعني مش
بالضبط
اي، لانه هذا لازم يكون نوع من البالانس صحيح بين الكارير جروث للموظفين واستمرارهم وشغفهم بالعمل داخل الشركة، بس بنفس الوقت لازم يكون في بالانس مع أفراد العائلة اللي حيكونوا involved أكثر وأكثر بالبزنس.
بص حضرتك، الشركات الناجحة العائلية الناجحة لما تخشيها كده تستشاري ان انت في كيان مؤسسي، فما بتعرفيش بالضبط هو مين المتحكم في الإدارة، لأنها كلها محطوطة بقواعد وبأسس مبنية على الأهداف ومبنية على استراتيجيات الشركة. ففي رؤية واضحة للشركة من البداية، الرؤية دي هي اللي بتحدد الاستراتيجيات وبتحدد الأهداف اللي بيبنى على أساسها الكي بي آيز أو معايير الأداء. فالشركات اللي عندها رؤية واضحة وعندها استراتيجية واضحة وأهداف واضحة هي اللي ناجحة وهي اللي عندها استمرارية. الشركات اللي بتقرر كل فترة تعمل تحسين في أداء العاملين وتدرب العاملين وتعمل ضخ لدماء جديدة وخبرات جديدة في شركاتها، وإنها تحاول إنها تستخدم التكنولوجيا عشان ترفع من الأداء، هي دي الشركات الناجحة. أما الشركات اللي بيحصل فيها صراع عائلي ما بتبقاش شايفة دي، هم الجيل الأول والتاني أو الجيل الأول بيبقى شغال والشركة ناجحة بس ما خططش لنقل المسؤوليات. هو افتكر أنه لما ودى ابنه تعلم في أمريكا أو في كندا أو في أوروبا فده كافي جدا أنه ينجح الشركة، وهو ما قدرش يستشعر من ابنه هل هو انترست في أنه يكمل ولا لا. في نقطة برضو في الشركات العائلية، تلاقي مثلا إيه الابن الأكبر اللي بدأ يشتغل واندمج ودخل في الشركة وشايف ان هو ضحى بحياته وضحى بكل شيء، في حين ان اخواته تعلموا بره واستمتعوا في اوروبا واستمتعوا هنا واستمتعوا هنا، ولما رجعوا عايزين ياخدوا كل حاجة على الجاهز. فدي برضو بتعمل خلافات
صراحة. مهمة جدا، كنت عايز برضو اسأل حضرتك السؤال ده وسؤال تاني، هل بتنصح ان السكند جنريشن لما يطلع ويشتغل ويتعلم برا يفضل انه يشتغل في كيانات تانية غير الكيان ده لفترة معينة؟
بص حضرتك، هو السكند جنريشن زي ما قلت لك في شركات ناجحة عمل ايه، خد ولاده وهم صغيرين دخلهم شغلهم في المخازن وشغلهم شغلانات يعني ايه في الفيري لو ليفل يعني، وبدأ الولد يطلع خطوة خطوة فاستشعر التعب والمجهود اللي الشركة دي وأبوه عمله فبيحافظ عليها. وبرضه بتبقى شخصيات الأبناء، يعني شخصية الأبناء مهمة جدا، هل هو مهتم بالبزنس ده ولا لأ، يعني هل الولد ده مهتم بالبزنس ولا لأ. يعني انت افترضت جدلا ان الولد دوت لازم يشتغل شغل أبوه، هو ممكن ما يبقاش مبسوط من شغل أبوه أساسا، هو أبوه بيشتغل في التجارة وعايز يطلع طيار مثلا. فعشان كده الحوكمة بتحافظ على الحاجات دي، الحوكمة بتحط كيانك تحت معايير وقواعد عشان تراقب الشغل ده كله. مفيش واحد يقدر يعين ابنه في وظيفة مثلا مالية وده يبقى فيه زي ما بيقولوا ايه تضارب في المصالح، الحوكمة بتمنع الكلام من ده. فعشان كده الشركات العائلية لازم تطبق الحوكمة.
طب دكتور عندي سؤال، صدفت معك هيك انه في شركه الجنريشن الثاني يعني خلاص فايت بالفاميلي بزنس وبيشتغل بالشركه وكل شيء، بس تكنيكلي ليس يعني مش الموظفين الصحيحين في المكان الصحيح ولازم يكون في نوع من التغيير كالجنريشن اول، غير انه طبعا الجنريشن ثاني يكون عنده انترست ولا لا، بس لنفترض عنده انترست بس هو الشخص الغلط، يعني شو هي الـ يعني اول شيء هل كان في كيس ستادي حضرتك شفت هذا النوع من الكيس ستادي، وثانيا كيف ممكن نصلح هالسيتويشن؟ انه بالاخر هي فاميلي بزنس، بس الجنريشن الثاني مش الاشخاص الصح يعني.
طيب بص، لو انا فاهم السؤال، انت النهارده عشان تجيبي السكند جنريشن انت بتعملي بريبريشن، يعني بتعدي اعداد جيد زي ما حضرتك بتقرري تقولي والله انا عايز اجيب موظف جيد جدا، فبتعملي له انترفيو وبتشوفي المهارات بتاعته والدورات اللي خدها والكورسات اللي خدها والخبرات اللي عنده تأهله انه يدير ولا لا، صح؟
صحيح.
طيب انا النهارده باصص لابني هيجي يحل محلي كرئيس مجلس اداره، طب ايه المهارات اللي المفروض هو يتعلمها وابدا انا اعلمها له سواء بالخبرات او سواء بالعلم، فانا بعده اعداد جيد انه هو يبدا يخش المجال، ولما اعده هذا الاعداد الجيد ما اجيبوش مره واحده احطه رئيس مجلس اداره، لا ابدا احطه في الادارات زي ما قلت لحضرتك ويتدرج في الادارات فيبدا يستوعب الخطوات بتاعته، فلما يوصل للرئيس مجلس اداره يكون ملم بخبرات تساعده في اتخاذ قرارات، لانه ساعات قرارات رئيس مجلس الاداره او صاحب المال بتبقى عاطفيه.
صحيح
كده، دايما انصح اصحاب الشركات عموما اقفل الباب الخلفي، الابواب الخلفيه دي بتسبب مشاكل كتير جدا في الكيانات، لانه هو صاحب الشركه شايف ان انا الحريص الوحيد على راس مالي، فاي حد بيطلع يكلمه فبيسمع له وياخد قرار. طب انت تاكدت انه هو ليه مديره رفض ان هو يعمل له دي او يسمح له بدي؟ مش في سيستم؟ انت حطيت سيستم وفتح الباب الخلفي ده عمل ايه؟ كسرت السيستم
طبعا،
واخد بال حضرتك؟ صحيح. فدي برضو نقطة مهمة جدا، ان السيستم احافظ على السيستم، احافظ على الكيانات اللي موجودة او الادارات اللي موجودة، وطبق انا الرولز عشان ابني ينجح، لابد ان هو يبقى ملم جدا بكل خطوة داخل الشركة.
في سؤال جه لحضرتك اهو، يا ريت تجاوب عليه.
كمان في على الكلب هاوس اسئله حلوه ازوال، تفضل.
الى اي مدى الشركات العائليه تعتمد على التسهيلات البنكيه لعمليات التوسع الخاصه بالشركه او الاعتماد على اموال العائله؟ طيب بص، موضوع الاعتماد على اموال العائله او القروض من البنوك او التمويل من البنوك دي بتكون من خلال دراسة، يعني أنا بعتمد على أموال العائلة. ما هي أموال العائلة؟ عموما أي شركة إذا اندمجت فلوس الشركة مع الفلوس البيت بتفشل، فلابد أن يبقى في فصل ما بين رأس المال، سواء هذا رأس المال بقى رأس مال العائلة أو من قروض من البنوك. حتى لو قروض من البنوك ما هي التزامات على الشركة مش على العائلة، هي التزام على الشركة. ممكن العائلة حد يعملكوا زي قرض حسن، ان حد من العائلة عنده فائض مال فيبدأ هو يضخ الفلوس دي كقرض حسن، لكن التمويل بحسب البزنس وحسب الدراسات، ما اقدرش اقول لحضرتك لا اعتمد على دي او اعتمد على دي.
طيب دكتور، عنا سؤال ثاني عن طريق كلوب هاوس، بيقول السؤال انه كيف يتم تطبيق القوانين في الشركات العائليه في المستوى الاول والثاني للاداره، يعني كيف التعامل بمساواه مع ابناء الشركه والموظفين العاديين مع الاخذ بعين الاعتبار التدرج الوظيفي للابناء داخل الشركه؟ عادة ما تظهر إشكالات قانونية في تطبيق القوانين الداخلية للشركة بين الموظف العادي والموظف الـ VIP.
طيب بص حضرتك، الشركات العائلية الناجحة جدا بتفصل ما بين إن ده ابني وإن ده موظف، هو في النهاية بتعامل معاه موظف. طب الموظف إيه القيود والقوانين اللي بتطبق عليه؟ القوانين اللي بتطبق عليه قوانين الشركة الكمباني بوليسي، صح؟ طيب لو هو
عليه وعلى الكل يعني لازم
لو هو عايز الشركة تنجح لابد انه يطبق ما يطبقه على سين يطبقه على صاد، ودي اللي الحوكمة بتحافظ عليها، لان الحوكمة بتحفظ حقوق جميع المتعاملين، سواء صاحب المال سواء الموظف سواء الشركات او الهيئات المتعاملة معاه سواء العميل الخارجي، يعني حتى لو انت شركة وعندك موردين بيوردوا لك منتجات، الحوكمة بتحافظ لهم على حقوقهم، نمرة اتنين، الحوكمة بتعمل ايه؟ الحوكمة بتخلي الشركة في ثقة مرتفعة جدا، سقف الثقة بيرتفع، في شفافية، دي مهمة جدا. كل ما كانت في شفافية في التعامل في الشركة، كل ده ما بيساعد الشركة على الاستقرار والنمو. انا هقول يعني، انا احكي لحضرتك قصة كده قريتها مثلا ممكن في التسعينات او في نهاية التسعينات. كان في شركة في البرازيل، الشركة دي عائلية، كانت بتورد قطع غيار لشركات البترول، وكانت شركة على شفا الإفلاس. وجي الابن قعد مع ابوه قال له احنا عايزين نغير نظام الإدارة، وكل ما يجي يحاول اللي هم الحرس القديم يمنعوا تطبيق الكلام ده، لغاية ما جه الأب جاب ابنه قال له بص أنا هطلع أجازة 3 شهور، قدرت تطبق اللي انت عايزه طبقه، ما قدرتش ما مش خلاص انسى الموضوع. فعلا خلال ال3 شهور الولد غير كل الاستراتيجي بتاعت الإدارة، غير مفهوم الإدارة، شال ما فيش حاجة اسمها مديرين، اللي شغالين على المكان كل واحد عنده اوبجكتيفز لازم يحققه، هو مدير المكنه وهو مدير نفسه، وعمل جو من الموتيفيشنز عاليه جدا جدا، وحط اوبجكتيفز قابله للتحقيق، وبدا يساعد الناس، فالناس ساعدوه جدا. الشركه طلعت من بعد 3 شهور بدات تنجح لدرجه انها طلعت من الافلاس وبقت من انجح الشركات، وبقت شركات كبيره زي فورد واعتقد مايكروسوفت تزور البرازيل عشان تشوف الشركة دي عملت ايه عشان تنجح. فزي ما بقول لحضرتك ان اللي حوالين صاحب الشركة اللي طلعوا معاه من البدايات بيبدأوا يقاوموا هذا التواجد للجيل دوت، لانه هم عارفين انه وجودهم في خطر، لان الناس دي جاية بفكر جديد وهم للأسف لم يطوروا انفسهم. عشان كده انا لو صاحب شركة لابد ان استثمر في الناس اللي شغالة في الشركة عشان أحافظ على الشركة، لأن الموارد البشرية في الاستراتيجية، احنا بنقول الاستراتيجية في 4 حاجات: موارد بشرية وموارد مالية وأصول، صح؟ فقلنا موارد بشرية قبل إيه؟ الموارد المالية
طبعا.
طب لو أنا النهاردة استثمرت فلوس ومكن ومعدات وتكنولوجيا، مين اللي هيطبق الكلام ده؟ البشر طبعا. فلو ما لو أنا ما استثمرتش في البشر، الشركة لن تنجح، لن تنمو، لن تواجه التغير. يعني النهاردة في الأزمات اللي بيخلي الشركات تنجو إن الناس عندها قدرة ومرونة على التكيف مع الأزمات. يعني في قصة كده دايما بنتنظر بيها، لما يجي صاحب الشركة يقول أنا عايز أعمل تدريب وتطوير للعاملين، فيجي وظيفة معينة، يعني بنقول المدير المالي يقول له طب افرض دربناهم ومشيوا،
مش ما هو هذا الخوف ده،
افرض ما دربناهمش وقعدوا،
هيدي مصيبه اكبر.
بالظبط. فتطوير الناس واحده من الحاجات المهمه اللي تحافظ على الشركات عائليه او غير عائليه، ان انت تنقلي الرؤيه وتفهمي العاملين ان دي التطور وان الخطوه دي لابد انها تحدث، وتحدث ليه، ده شيء بيخلي الناس فاهمه تعمل. فلما بتيجي تعملي التغير المؤسسي بيحصل ايه؟ لابد ان انت تدمجي كل العاملين في المؤسسه والشركه في هذا التغيير. الاهم بقى ايه؟ انه صاحب الشركه يبقى مقتنع باهميه التغيير، لان ساعات بيحصل
هي دي بصراحه نقطه مهمه، موضوع انه مقتنع دي.
بص حضرتك، اللي بيحصل انه صاحب الشركه بيجيب كونسلتنتس ويقعد معاه ويقول له كل المشاكل، بس صاحب الشركة مش مقتنع انه بالتغيير، هو شايف انه ماشي صح. واخد بال حضرتك؟
فدي نقطة صح، ولا هو خايف من التغيير؟ ان التغيير
بيبقى خايف من التغيير. بص حضرتك، كلنا بنخاف من التغيير. يعني حضرتك حتى بتفكر 100 مرة لو عايز تغير عربيتك، بتفكر 100 مرة لو عايز تغير مكتبك، بتفكر 100 مرة لو عايز تغير أسلوب حياتك. إحنا يعني الطبيعة البشرية بتخاف من التغيير، بتخاف من أي شيء بالنسبة لها مجهول، فالمجهول بالنسبة لنا شيء مخيف. أنا مش عارف، طب أنا كنت ماشي كويس، طب أنا ناجح، طب أنا لو غيرت، هل لو أنا غيرت هستمر في نجاحي ولا هقع؟ يعني الدنيا مش هتظبط معايا. فدي برضو نقطة مهمة جدا، ان هو لابد انه يكون مقتنع جدا بالتغيير ويخلي كل العاملين ترس في التغيير، ويستخدم اسلوب المانجمنت باي اوبجكتيفز، ويقيسه بالاو كي ارز اللي هي الاوبجكتيفز اند كي ريزلتس. لازم اهداف، والاهداف دي مرتبطه بنتائج.
يعني في دكتور ذكرتني بمثل هاي if it's not broken why change it why fix it، يعني الناس هيك بتفكر. يعني
بص حضرتك، احنا في مقوله كده، طالما شغاله ما تلعبش في الزراير.
ايه انه خلص ماشي الحال، ليش يعني شيل ايدك.
بس احنا لما نخش نعمل تغيير، اذا في جزء شغال كويس حتى لو ميت شويه بنسيبه شويه، ونبدا نصلح في اللي هو ايه مسبب مشاكل كتير. يعني دايما لما تخش تعملي تغيير، تخش تدوري فين نقطه الوجع القوي فتبداي تحليها، وبعدين تدوري على الاقل وجعا. حتى عموما لو الواحد سنته وجعته، بيروح ليشوف ايه اكتر حاجه بتوجعه يبدا يعالجها، يعني الاكثر الم. يعني
ايه يعني مرات السولوشن يكون بس للبروبلم، مش انه يشوف شو سبب البروبلم كمان.
بالضبط. بالضبط.
وصل سؤال ثاني دكتور. مساء الخير، ما هو افضل حل في حال الخلاف بين افراد الجيل الثاني او الثالث في الشركات العائليه على الرغم من كبر حجم الشركه؟
الحوكمه، وضع قواعد صريحه، وضع قواعد وقوانين تطبق على الكل، بيبقى فيه تسلسل، هيكل وظيفي، شفافية ونقل المسؤوليات، توضيح للرؤية، عشان يبقى كل جيل عارف هو مسؤولياته ايه. هي المشكلة ان 70%، ده دي دراسة بتقول كده، ان 70% من الشركات، انا مش عايز اقول بتفشل، هنقول بتتفكك او بيقل قدرتها من الجيل الثالث للجيل الرابع. لان دي كارثة. زي ما قلت لحضرتك، انت ممكن يبقى الجيل الثاني الثالث والرابع ده مثلا العدد بيزيد، وكل واحد عايز يثبت وجوده، ورافض انه يكون ليه فلان هو اللي بيدير وانا لا. لا، طب انا هاخد الشركه دي انا اديرها، وانا اخد الشركه دي اديرها. فبيحصل تفكك. اولا القدره الماليه بتقل، لان التفكك ده بيخلي الراس المالي يتفكك، وبعدين بتبدا تخش ناس في الاداره باسلوب او وجهه نظر بدون يعني ايه الرؤيه واضحه، لكن هو مش عايز الرؤيه دي، هو شايف انه اللي هم ماشيين فيه غلط، انا اللي صح. لما يكون في حد من خارج مجلس، من خارج العيله، وله كلمه او له زي ما بيقولوا تصويت في مجلس الاداره، بيعمل توازن. يعني في شركه من الشركات مش هذكر اسمها، اللي نجحها انه الاب خلى، كان عنده بنات واولاد، فخلى وكيل البنات شخص من خارج العيلة، وكان في مجلس الإدارة، وكان له رأي، كان الرأي ده أكبر من رأي الولدين، لأن كان عددهم أكتر من الولدين. فكان دايما بيحافظ على الكيان، لأنه كل ما الولدين بيحاولوا ينفصلوا، كان الراجل ده بيقف في الانفصال ويصر على استكمال الأوبجيكتيفز اللي كانوا.
يعني أنا اللي كثير عجبني الحوكمة، انه الحوكمة، انت قلت حوكمة، واحد يقول خلاص نقطة راس سطر، خلاص
حوكمة. هي الحوكمة. الحوكمة حضرتك بتحافظ على الكيان كله. الحوكمة بتحفظ حقوق كل المتعاملين، سواء مساهم او مش مساهم، سواء عامل موظف. اذا بقول لحضرتك، حتى المتعاملين مع الشركة من الخارج، حتى لو الشركة عندها التزامات اجتماعية او مجتمعية، الحوكمة بتحافظ على هذه الالتزامات واستمراريتها.
دكتور، يعني احنا ممكن نقول انه الحوكمة شيء مهم بالشركات، مش بس العائلية، بس بالشركات،
كل الشركات،
ايه ان جنرال. يعني هذا شيء. قبل ما اخذ السؤال اللي انا كان بدي اطرح لك، اجالنا سؤال ثاني عن طريق كلوب هاوس، بيقول حسب خبراتكم، ما هي المجتمعات اللي نجد فيها الشركات الأهلية بكثرة، ثم ما هي المجتمعات الأكثر جودة في إدارة الشركات الأهلية؟ هل هناك علاقة ترابط بين الكثرة والكم أم لا؟
طيب بص حضرتك، الشركات العائلية منتشرة جدا في كل العالم، في أمريكا وفي أوروبا وفي الخليج وفي مصر وفي كل حتة. بس طبعا هي يعني واضحة جدا في قد تكون في دول الخليج اكتر يعني. الشركات العائليه في الخليج، يعني الفرق بين الشركات العائليه في المنطقه العربيه والشركات العائليه في اوروبا وامريكا، الثقافات، فرق الثقافات، الثقافات مختلفه، العادات والتقاليد مختلفه. الشركات العائليه بتعتبر انه قوه الشركه بتاتي من اسم العائله، وانه الشركه كل ما تكون اسم العائله كبيره بتساعد ان الشركه تكون قويه، وبتحاول تحافظ على زي ما بيقولوا العادات والتقاليد الداخليه. يمكن في اوروبا وامريكا بيعتمدوا على ناس من خارج الشركه العائليه اكتر، وهم متفاهمين ده، فبتلاقي الاستمراريه والتوسع اكتر، اعتمادهم على الكفاءات بغض النظر عن هذه الكفاءات واعمارها بتبقى مهمه جدا. الشركات العائليه برضو بيبقى فيها، وخصوصا في الدول العربيه، القيل والقال، يعني بتبقى مؤثره جدا. المصالح الشخصيه بتطغى على المصالح العامه في الشركات العائليه التي ليس لها رولز او قواعد ماشيين عليها، بس هي برضو بيبقى فيها زي ما انا قلت لحضرتك، في الدول العربيه بيبقى مالك الشركه عنده اكتر من زوجه واكتر من ولد، فكل واحده فيهم عايزه يبقى هو، ليه مش ولادي اللي هم مسيطرين؟ طب ليه مش ولادي المسيطرين؟ فبتبدا تحصل خلافات. دي واحده من اللي انا شفتها كتير جدا، يعني الواحد بيستشفها من قبل، زي ما بيقولوا يعني، بتبقي شايفاها كده انها هتحصل. يعني كانت في شركه من الشركات انا كنت بعمل فيها، وقلت للاخ الاكبر، قلت له يعني انا بستشعر الخطر في الشركه عندك بعد وفاه الوالد. قال لي لا احنا يعني تمام وكويسين واحنا كلنا مع بعض وبتاع. وبعدين بعد فتره بدات تحصل خلافات، والشركه كانت ضخمه جدا ومجموعه شركات، بدا الاخوات كل واحد فيهم ياخد شركه يديرها بطريقته. داخليا احنا عارفين، بس خارجيا الناس مش عارفه، بس ده اثر على الكيان، لانه كل واحد فيهم كان بيحاول ياخد الكفاءات من الشركات لشركته، فحصل اهتزاز وعدم استقرار في الشركات، وبدا يحصل انه المديرين يميلوا من ناحيه كل واحد شويه. فدي ثقافات برضو، يعني ثقافه الناس بتؤثر جدا على الاداء يعني.
طب دكتور عندي، كمل. لا يعني عندي سؤال هيك كثير بسيط، انه بصراحه حاسه انه يعني من الفترات القديمه كان اسهل انه واحد يبني شركه عائليه، عم بحس انه اصعب واصعب، او هل هو يعني من خبره حضرتك الجيل الجديد مش مهتم انه يبني شيء تتكون انه شركه عائليه، يبني شيء ويبيع ويبدا شيء جديد؟ يعني هل الكالتشر تبع
الواحد يبني شركة عائلية؟ الثقافة اختلفت يعني. برضو الجيل اللي بنى الأولاني كان عنده صبر وكفاح وجهد، وبنى الشركة، هو كان شايف هو رايح فين وعايز ايه. ممكن يكون أخطأ في انه هو ما أعدش الشركة إعداد جيد لفيما بعد، او كان متخيل انه ابنه هيجي يكمل مكانه. عارفه زي الدكتور اللي عايز ابنه يطلع دكتور وابنه يطلع فنان مثلا، او اللي عايز هو مهندس فعايز ابنه يبقى مهندس عشان يكمل الشركه. ممكن يكمل بس ما بينجحش نفس النجاح، الا لو هو كان عنده شغف انه يكمل المسار. يعني انا في شركات شفتها عائليه وناجحه جدا، فتلاقي مثلا هو بيشتغل في بيزنس، والولد طالع بيدرس دكتوراه في بيزنس تاني خالص او في اندستريال تاني خالص بعيد جدا عن هذا المجال. بعد شويه الاب بيضغط انه لا ارجع بقى اشتغل، وده مالنا وده بتاع. طب الراجل هو كان درس حاجه تانيه خالص، علم تاني خالص، فانت بترجعه يشتغل، هو بيحاول يطبق اللي انت بتقوله له، بس ما بيطبقش اللي هو حبه يعني.
باسم كان في سؤال؟
السؤال اللي انا يعني جه في بالي وحضرتك بتتكلم على الاخ الاكبر اللي بيدير البيزنس، دايما بعد وفاه الاب يبقى في واحد هو اللي كان متلاصق بشكل كبير واعتقد شفناها حتى في الدراما المصريه
بالظبط
في الجزء ده كتير يعني. فالشخص ده بيبقى هو الملم بكل شيء وحافظ كل شيء، وهو كان دراع اليمين للاب وفاهم كل التفاصيل الممكنه وفاهم طرق الاداره الصحيحه يعني، فاهم الانز والاوس كلها. وبعد كده فجاه بيلاقي نفسه قدام محكمه، المحكمه دي هي اخواته واللي هم عمرهم ما ظهروا ولا دخلوا في البيزنس، وفي منهم اللي هو كمان ما عندوش، عنده الباشن بس وبس، سيبها لي، سيب لي الحته دي وانا مالكش انت دعوه بيها. وبعدين في لحظه يقول له ما انت زيك زيي. الشخص ده ازاي نأمنه ان الراجل ده بيبقى ادى كل حياته للعائله او للبزنس العائلي ده او الفاميلي بزنس ده؟ ازاي أمنه؟ ازاي احط الراجل ده من اول خالص؟ انا عارف ده طبعا حكمه وكل حاجه، بس ازاي احسسه انه مش ان هو ما يبقاش ديكتاتور وما يبقاش ظالم انه عشان يحمي نفسه يعني؟ دي برضو يا ريت حضرتك لو تقول لنا اكتر.
بص هي معادله صعبه، لانه انت بتدخل في النفس البشريه، لكن عشان انت تظبط الاداء دوت لابد ان الاب يبقى شايف الى ما ستنتهي اليه المواضيع يعني. ففي بعض الابهات بيعمل اكتر من كيان او اكتر من صناعه، ويبدا يحط كل ولد من ولاده على راس هذه الصناعه في وجوده، ويبدا يبقى كل صناعه لها كيانها او كل شركه كيانها بالولد دوت، وهو بيدير الى ان يكون الولد اللي هو الاصغر او المتوسط مهيئ انه يدخل في الاداره، ويبدا يدير في وجوده برضو كل شركة أو مصنع بتبقى له زي ما بيقولوا مجلس إدارة، ويتطبق عليه برضو القواعد. بص حضرتك، أي حاجة لها مانيوال وقواعد وأسس لن تهدم، لكن اللي هتيجي اللي هي متسابة للأهواء الشخصية والمسؤوليات بتبقى محطوطة، وأنا بحط مسؤولياتي وأنا بحط مدى صلاحياتي، دي بتأثر على الـ 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 الأداء نفسه وبتأثر على الشركة. عشان كده دايما حضرتك بتحصل مشاكل كتير جدا لما بيتوفى الأب، بتلاقي أنه كل واحد فيهم بيحاول ياخد الجزء الأكبر من التورتة يعني. لكن لو هي محطوط لها قواعد وأسس ومعروف يعني هم بيتربوا في داخل إيه مجلس إدارة، ومجلس العيلة برضو بيحط يعني مجلس العيلة ودستور العيلة بيحط النقاط الانتقالية دي بتبقى عاملة ازاي. ما كان في حد حاطط سؤال بس انا ما لحقتوش.
انا طلعوا حضرتك،
هل تربية الاولاد بطريقة معينة بتساعد في تجاوز كثير من المشاكل؟ دي اكيد، والشفافية بتساعد، وفي نقل البيانات بتساعد، وفي المشاركة في اتخاذ القرارات بتساعد، وان هم يحضروا اجتماعات مجلس الإدارة كسايلنت، ان هم بس يشوف حتى لو على زوم ميتنج يتفرجوا ايه اللي بيحصل وايه النقاشات وايه القرارات اللي بتتاخد. فلما بيبدأ يخش في الشركة والمؤسسة بيبقى ملم بجزء كبير جدا جدا من اللي بيحصل.
دكتور إجا سؤال هيك كمان على كلاب هاوس، حضرتك تكلمت عن الفرق بين الثقافات بالفاميلي بزنس، بين الفاميلي بزنسز اللي موجودين مثلا بأوروبا أو أمريكا بمقارنة من الشرق الأوسط. اليوم السوق الآسيوي إلى يعني إلى وزنه، فهل في شيء بالثقافات الآسيوية مختلفة، أو يمكن في similarities مع الثقافة بالميدل إيست، وهل في أشياء ممكن نتعلم منها؟
بص يعني عشان أكون صريح، أنا ما تعمقتش في الجزء الآسيوي عشان يعني لا أفتي يعني، بس هي لو هم يعني برضو متوقفة على ثقافتهم وعلى عاداتهم وتقاليدهم. أنت عارف حضرتك القبلية برضو مؤثرة، قصة الأخ الأكبر والعم والجد والأب، فدي برضو بتبقى متداخله جدا في قصه دستور العيله. طبعا. على فكره ممكن يبقى داخل العيله ناس بتدير ولكن ليسوا على الوجه، يعني هم متواجدين الحكماء، يعني اللي هو مجلس الحكماء. مجلس الحكماء دوت ما بقاش ظاهر في مجلس الإدارة، لكنه هو اللي أولا بيحل الخلافات وله قرارات تنفيذية، بيحط الرولز والقواعد والترتيب مين بعد مين. فالحكماء دولت موجودين في مجلس العيلة، بيبقى الأب والأخ واللي هو الجيل الأولاني بيبدأ يرى أنه هو لابد أنه يدي مساحة في وجودهم عشان الأمور تستقيم.
طب دكتور، يعني إحنا غطينا كثير بوينتس صغار ومختلفة عن الفاميلي بيزنس، بس اليوم إذا حضرتك بدك تعطي نصيحة للشباب الجديد اللي منهم يمكن في فاميلي بيزنس هما لازم يروحوا لها، بس الأكثرية عم يخطوا الخطوة الأولى أنه يبنوا بزنس جديد لهم، شو النصائح اللي بتطي لهذول اللي عم يبنوا من الصفر؟ شو التركيبات اللي لازم يبنوا فيها البزنس تبعهم إذا مفكرين أنه يكونوها كفاميلي بزنس؟
طيب بص، هو أي حد بيبني بزنس جديدة لابد أنه هو لابد عنده رؤية واضحة. أنا هبني هعمل بزنس ليه؟ البزنس ده الهدف منه إيه؟ أنا هخاطب مين؟ يعني أنا رايح لأنه شريحة. نمرة اتنين، إنه ما تنقلش من الخطوة الأولى للخطوة التانية إلا إذا كنت أنا واقف على أرض صلبة في الخطوة الأولى، لأنه ناس كتير جدا من اللي بنوا بيزنس بيستعجل إنه يتنقل من خطوة لخطوة وما بيبقاش واقف على أرض صلبة. النقطة التالتة المهمة، القدرة المالية. مش شرط ان انا يبقى عندي قدرة مالية عالية قوي عشان ابدأ بيزنس، لكني اعرف ادير الاموال وما اعملش ميرج او تداخل بين الفلوس بتاعتي انا كصاحب شركة وفلوس بيتي او الفلوس الخاصة. لابد ان انا بعرف ان انا موظف عندي، يعني انا موظف عندي ليا مهام ومسؤوليات، ليا مرتب، أتعلم من أخطائي. النجاح هي عبارة عن تجارب مدفوعة الأجر من الفشل، فلابد أن أنا يبقى عندي خطوات واضحة وعندي أهداف واضحة ورؤية واضحة وأتقن ما وأشوف آليات السوق راحة فين. دي حاجات كتيرة جداً بتسبب يعني ايه فشل شركات بتبقى لسه ناشئه، ما بيبقاش عارف وعايز ايه، بيحاول يعمل كل حاجه بنفسه، قدرته الماليه مش متنظمه، الرؤيه بتاعته مش واضحه والاهداف مش واضحه.
تمام. انا عندي سؤال، يعني مش عارف اقوله ازاي، بس يعني هقوله خلاص. هيك مقتنع ان كمان 20 سنه من دلوقتي هيبقى حاجه اسمها شركه عائليه؟
ليه لا؟
يعني بكل السرعه اللي احنا موجودين فيها والمرج والاكوزيشنز هيبقى فيه،
ما هي الشركات العائليه اللي عندها قدره ماليه اكبر هي اللي بتعمل مرج وبتعمل اكوزيشنز، والشركات العائليه الاكثر نجاحا اللي غيرت من الكونسبت بتاعها والتفكير بتاعها وحولت نفسها من شركة يملكها شخص إلى كيان ضخم يعني يدير ناس.
يعني ممكن أقول إن الشكل ممكن يتغير، إنه يبقى إن هما يبقوا فاميلي أوفيس بيستثمروا في شركات جديدة، بس الفكرة بتاعت زمان إن إحنا زي هنطلع
فكرة الحج.
إيه؟
فكرة الحج.
فكرة الحج دي هتبقى
بص حضرتك، الإدارة بالحج دي لابد أن تنتهي، لأن هي سبب مشاكل كتير من الشركات العائلية، إن الحج هو اللي عارف كل حاجة والحج هو اللي بيعمل كل حاجة بإيده، وإن الحج مفيش حاجة تطلع غير لما هو يبقى موافق معاه. ودي مشكلة في اللي بيديروا شركات عائلية، إنه هو بدأ صغير فكان عارف كل التفاصيل
طبعا،
فحجم البيزنس كبر وهو مصر يعرف كل التفاصيل، فده بيحصل ايه؟ بيخليه يفقد جزء كبير جدا من وقته في تفاصيل صغيره، فلما بيجي عند اللحظه اللي عايز ياخد فيها قرار استراتيجي بيكون اوريدي اهلك، واخد بال حضرتك؟ فعشان كده دايما نقول افصل راس المال عن الاداره، لانه راس المال دايما بياخد قرارات معظمها عاطفيه غير مدروسه، فبتؤثر على الاداء. فعشان كده الشركات اللي نجحت اللي راس المال قرر انه ياخد خطوتين ثلاثه لورا ويجيب ناس تدير وهو يحاسب. اذا صاحب الشركه او صاحب راس المال قدر يعمل المعادله دي الشركه بتنجح. النقطة الثانية انه صاحب راس المال او اللي بيدير الشركة في ناس بيبقى ايه يبغى الكمال، فاي حاجة انت بتعملها او الادارة الموظفين بيعملوها لا ترضيه، فدي بتسبب احباط عند العاملين عنده، فما بيخليهمش يبدأوا يبتكروا. لازم اديهم مساحة من الابتكار والابداع وان هم يقولوا رأيهم. فدي نقطة مهمة جدا ان صاحب راس المال انه لابد ان هو يعني ياخد خطوتين ثلاثة لورا ويخلي السيستم ويخلي النظام ويخلي الاهداف هي اللي تتحدث.
دكتور حازم سؤال اخير لان طولنا عليك،
بس انا مستمتع يعني
والله احنا يعني كثير كثير مستمتعين بوجودك ويانا دكتور. السؤال هو لانه يعني من فتره قصيره بهذا الديسكشن اللي احنا بدنا نسويه كثير فتت بتفاصيل على السوق الميدل ايست، فسؤالي هو اذا اليوم لازم يكون انه تبدا الفاميلي بزنس لازم تكون بنفس المكان اللي صاحب الفكره عايش فيها، ولا ممكن يعتمد على السوق اللي يعني ممكن شخص عايش بالكويت يفتح بزنس ويصير فاميلي بزنس في مصر، أو مصر بالإمارات أو الإمارات بالسعودية، هل ممكن إن واحد يشوف السوق قبل ما يقرر إنه يبني فاميلي بزنس هناك ولا لا؟
ما هي ده شيء طبيعي، أي حد هيعمل أي حاجة لازم يدرس المكان اللي رايحه، لازم أدرس السوق اللي أنا رايحه، الفرص المتاحة، التهديدات، إيه نقاط قوتي وإيه نقاط ضعفي. على فكرة الكوميونيكيشنز خلى فكرة الفاميلي بيزنس، يعني شركات كتيرة جدا في الخليج السبورت اوفيس بتاعها موجود في مثلا مصر او موجود في لبنان او موجود في دبي او موجود في لندن. ففكرة المسافات التكنولوجيا خلت المسافات دي ما بقتش موجودة. يعني حضرتك دلوقتي انت حضرتك في كندا وانا في مصر وصديقي باسم في امريكا، ايه اللي حصل؟ احنا قاعدين مع بعض اهو.
صحيح.
فهي فكره، يعني هي فكره ان انا اولا التكنولوجيا ونظام الاي ار بي سيستم او نظام الكوميونيكيشن والسي ار ام وكل الانظمه دي بتساعد الشركه على انها تنجح. ليه؟ لانه صاحب الشركه بقى عنده داشبورد فشايف كل الفانكشن شغاله قدامه ازاي، حتى لما بتقف معاملة في نقطة معينة بيجي له notifications خلي بالك دي متأخرة. التحليلات المالية كان الأول بنستنى لآخر الشهر عشان نعمل الميزان المراجعة ونعمل الميزانية ونعرف احنا واصلين لغاية فين. انت لحظة بلحظة بتعرفي وضعك المالي ايه ووضعك كل حاجة.
أي يعني وهذا يعني شيء it's amazing لأنه يخلي الـ يعني الفكرة تكون بدون boundaries، يعني إذا واحد عنده فكرة معينة suitable إنه تكون بسوق معين ممكن واحد يعني خلص يفوت بالمشروع ويفكر يفكر إنه يبني البزنس تبعه بالفكرة اللي هو يسويها.
بص أنا بنصح الناس دايما انه لما يجي يشتغل على فكرة المحيط الازرق، يعني يروح البلو اوشنز في الاماكن اللي ما فيهاش تنافس كتير، مش محتاج يصرف كتير عشان يتواجد، المنافسة قليلة، مرتاح شوية، بلاش ان انا اروح استثمر في مشاريع الفيل الابيض. عارفين الفيل الابيض دي؟ استراتيجية الفيل الابيض كان زمان حاكم تايلاند لما يحب يرازي وزير فكان يهدي فيه الابيض، فالراجل يقعد يصرف عليه كتير ومفيش منه دخل وما يقدرش يستغنى عنه، فانا نفس الشيء لما اروح اعمل مشروع، اعمل مشروع ما ياخدش مني تكلفه عاليه، ايراداته تبقى اعلى من تكلفته، اقدر اتصرف بيه وان يبقى فيه ان حد يستحوذ او حد يشارك. دي مهمه جدا، لازم ادرس المشروع اللي انا فيه. قوه الاقتصاد دلوقتي او قوه الشركات بتيجي من الاندماج، التنافس التكاملي. يعني انا ايه المشكله ان انا اتكامل مع منافس لي؟ يعني انا اقترحت مره في مؤتمر هنا في مصر انه شركات مثلا اللي بينتجوا الورق يعني اللي هو الباكينج، يعني ليه ما يعملوش كيان كبير وتبقى كل مصنع من المصانع متخصص يعمل جزء من الانتاج دوت او من النوع ده من الانتاج، ويستفيدوا بكميه الشراء ويستفيدوا بالمنافسه ويبقى عندهم كيان قوي ويبقى مجلس اداره. يعني ليه نقطع في بعض؟ يعني ما نتكامل بدل ما نتخانق. يعني
صحيح. السؤال، او انا اعتبر بقى، انا عايز حضرتك تدي نصيحه لكل واحد بيسمعنا دلوقتي في السكند جينيريشن وبيمر بالظروف الصعبه اللي ممكن تكون مع الفيرست جينيريشن اللي هو اهله او الحاج اذا ما حضرتك اتكلمنا، وان هو عايز يشق طريقه وان هو عايز يمشي في سكه، لان الحاج رايح في حته وهو فكره رايح في حتة تانية، وممكن يكون واحد من اخواته كمان هو اللي دومينيتنج البيزنس وعايز يشوف مصلحته، هو من الاخر عايز اديني حقي واعمل بقى اللي انت عايزه، خد الشغلانة. زي ما حضرتك حكيت في الاول ان هم راحوا طلعوا الفلوس من الشركة وراحوا بعد كده اقترضوا من البنك، بقى وضع الشركة صعب بس عشان يخلصوا لاخوات البنات ويطلعوهم بره. النصيحة ايه اللي تنصحها لواحد واقف في نفس الموقف ده دلوقتي وتقول له؟ هل انت تضغط على الموجودين دلوقتي اللي بيديروا هذا الكيان ان انت تنفصل عنهم وتخرج وتاخد حقك، ولا تفضل موجود، ولا تخش وتحاول تبقى معاهم مع ان انت عارف ان فكرهم مش متطور وان انت هتصطدم بيهم وهتخسرهم ماليا وعائليا لو انت اشتغلت
معاهم؟ بص انا هقول رايي الشخصي، يعني ده رايي انا شخصي بحت. حاجه من الاثنين، يا انا اتوافق مع الناس دي ونبدا نقعد مع بعض ونشوف نقاط الخلاف ونحلها او نروح في اتجاهها، او ان انا وجودي باللي حضرتك شرحته دوت انا مش عاجبني وهم مش عايزين يتطوروا وهنصطدم ببعض soon or later، ان انا ابدا اعمل بيزنس خاص بيا، بس مع ان انا حافظ على الكيان اللي موجود حاليا. يعني ما اروحش اخد فلوس من الكيان الحالي عشان انا افتح البيزنس بتاعي، يعني ما اروحش اهد كيان عشان ابني كيان اخر. لكني لازم
الطبيعي انه ياخد ميراثه. يعني
ما اختلفناش، هو خلي بال حضرتك حاجه، ما هي ميراثه دوت لو اثر على الاخرين لابد ان هو يبص للجماعة وليس للفرد.
حلوة دي جدا، يعني الحتة دي بصراحة ممتازة يا دكتور، يا ريت ترك عليها اللي هو
هي. بص حضرتك، انا عايز اقول لحضرتك حاجة، انا النهاردة لو زي دي الناس، يعني دي قصة معروفة وكل ده مثل معروف، الناس اللي في قعر السفينة اللي عايزين يشربوا فقرروا يخرموا السفينة من تحت عشان يشربوا، هيحصل ايه؟
هيغرقوا
كلهم. نفس الشيء انا لو بصيت لنفسي، انا هاخد فلوسي واعمل انا شركه، طب هل انت ضامن انك تنجح؟ طب انت ليه ما قعدتش، يعني ما قعدتوش كمجلس عيله وعرفتوا فين نقاط الضعف؟ هي طبعا الفيرست جينيريشن عليه مسؤوليه ان هو التطوير، يعني هو لو من البدايه بدا يطور ويختار الكفاءات ويختار الناس اللي تقدر تستمر، فلما يجي اي فرد من العيله يدخل في الكيان دوت يتناغم، وبرضه ان هو ما خدش الافراد دول من صغرهم ودخلهم وحسسهم قد ايه ان هو تعب عشان يعمل الكيان ده.
يعني انا هقول لك على تعبير بيتقال لي وحضرتك برضه بالتاكيد عدى عليك، يعني بيقول لي انا عايز اخد حقي، مش عايز، هو بيحسسني انه بيديني مصروف، هو انت كنت عايز حاجه وانا ما اديتهالكش؟ يعني يقول لي انا بقى راجل طول بعرض وعندي عيال وعايز اجيب لبنتي عربيه، اروح اقول له والنبي هات لي عربيه؟ انا عايز اعرف حقي فين، انا عايز
اخد. بص يا فندم، ما هي انا قلت لحضرتك ايه، انت موظف عندك، انت دلوقتي حضرتك انا موظف في شركه بيدوني مرتب صح، انا بمشي حياتي بالمرتب ده، ما بجيش اقول لصاحب الشركه انت عندك فلوس اديني انا عايز اجيب عربيه.
اه بس هو مش صاحب الشركه، هو مش شغال عندك، هو شريكك بس مش شغال معاك.
لا ما هو يا فندم، ما هو لازم يبقى عارف ان اي اجراء بيتاخد الاجراء ده بيأثر على الكيان كله، بيأثر على استمراريه الكيان، بيأثر على المستوى المعيشي اللي انت عايشه، بيأثر على المنافسه. انت النهارده لو انتوا جروب،
هو شايفه يا دكتور الناحيه الثانيه شاري 5 عربيات جداد لاولاده وهو اثناء هي عائلات وبيشوفوا بعض، وانا مش عارف اجيب لابني ولا لبنتي.
لا ده لانه مفيش زي ما بيقولوا ايه خطوات واضحه، وسابوا الاخ الاكبر هو بيتصرف والتاني كان بص، دي دايما الشركات دي بتفشل. يعني هتلاقي يا اما في نزاعات وقضايا بينهم وبين بعض. بص حضرتك هات اي شركه ناجحه، يعني على سبيل المثال مثلا الحاج العربي الله يرحمه، الراجل ده طبق الحوكمه في شركته من زمان، عشان كده شركه العربي ماشيه كويس جدا ما شاء الله تبارك الله. شركه المراعي مثلا، ما هي كانت شركه مملوكه لامير صح، لكنها دلوقتي بقت كيان مؤسسي موجوده مستمره لها اهداف بتستحوذ وبتتوسع
صحيح،
وشركات كتيره اسامي كتيره جدا. يعني الشركات الناجحه اكتر بكتير جدا من الشركات اللي فشلت، عشان في ناس لما نقول ان الشركات يعني الحوكمه بتحافظ على بص الحوكمه بتحافظ على حقوق الاجيال القادمه
صح،
واخد بال حضرتك. فلما بنقول ان الحوكمه بتحافظ على الكيانات العائليه، وان الكيانات العائليه لابد انها تحافظ على الشركه بالقواعد والاسس، فناس تطلع تقول لي ما في شركات ناجحه، ما انا بقول لك الشركات الناجحه اكتر بكتير من الشركات اللي فشلت، بس الناس طبقت الاسس، حطت معايير، حطت قواعد، لما تخش ما تعرفش مين صاحب الشركه ومين موظف في الشركه.
صح مظبوط كلامك. انا يعني احنا يعني خدنا وقتك و
لا انا سعيد جدا والله، ويعني واتمنى انها تتكرر في مواضيع تانية كتير، يعني نتكلم مره عن السيلز ونتكلم مره عن الماركتنج
يا ريت يا حاج تشرفنا.
انا تحت امركم
شرف لينا.
يا اهلا وسهلا،
يا رب تكون تجربه لطيفه عجبت حضرتك. هايله
هايله هايله، وبصراحه يعني تجربه بالنسبه لي رائعه، وخلتني اتكلم في حاجات انا عايز اتكلم فيها.
يعني شكرا لك دكتور حازم، يعني عطيتنا من الوزدم تبعك كثير اشياء، وسلطت الضوء على بوينتس احنا ما كنا يعني متكلمين عنها يعني على البرنامج. هاي اول مره نتكلم بموضوع الفاميلي بزنس، وان واحد ياخذها من جنريشن لجنريشن، وشو الاسس الصحيحه اللي ممكن صاحب البزنس الجنريشن الاول لازم يحضر لها. يعني مواضيع كثير مهمه، شكرا كثير لك ولوقتك. يعني احنا
الله يبارك فيك، شكرا لكم وشكرا على الدعوه وشكرا على الاستضافه، واتمنى ان انا اكون يعني افدت. يعني
لا حضرتك افدت، وان شاء الله زي ما انت كده اتفقنا وخدنا منك وعد، احنا هنعمل مع حضرتك تاني
تحت امرك في اي وقت
انترفيو. فبقى نرجع للحته اللي قلتها في الاول، الادوار، الدور اللي حضرتك
محصور فيه. بص اقول لك السيلز مهم ليه، انت طول اليوم بتبيع
صح،
يعني الحياه بيع وشراء، ولو توقف البيع هتتوقف التجاره والاقتصاد وكل حاجه. يعني احنا عندنا مبدا يقول لك ايه، توقف احدهم عن البيع فتوقف احدهم عن الشراء فتوقف احدهم عن الانتاج فتوقف احدهم عن جني المال فتوقفت الحياه.
صحيح
ابسولوتلي، كلام صح. شكرا لك دكتور.
شكرا لك،
شكرا لك يا دكتور. وانا بقى هستاذنك ان انا انهي.
اتفضل.
شكرا.
بس بدنا نقول ثانك يو لكل اللي كانوا معنا بالبرنامج اللايف اليوم، وإن شاء الله نشوفكم الأسبوع الجاية بتوبيك جديد وضيف جديد. ثانك يو سو ماتش، ونشوفكم يوم الثلاثاء الجاي على خير
إن شاء الله.